بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الواجب على كل مسلم أن يعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه قدر ما يمكنه بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، ويعلم مع ذلك أن الله أكبر، أكبر من أن تدركه العقول أو أن تتخيله الأوهام، أكبر سبحانه وتعالى من خلقه جميعا، بل لا يبلغون في قبضته سبحانه وتعالى شيئا. فالسماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم. لما تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل أقل تجل، اندك الجبل وزال ولم يستطع ولم يقوى مع كونه من الصخر الشديد. قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة شيئا من عظمته، لنعلم أننا لا نستطيع أن نحيط به علما، وأن عظمته فوق عقولنا وإدراكنا. أشار من روى أحاديث تجلي الرب عز وجل للجبل بطرف إبهامه على طرف خنصره، أشار من روى من السلف ونقلوا ذلك عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعنون أن التجلي، أن الظهور الذي حصل للجبل، الذي ظهر الرب عز وجل به للجبل، كان أدنى تجلي، لم يكن تجليا تاما، وإنما كان شيئا يسيرا. اندك به الجبل، جعله الرب سبحانه وتعالى دكا. الله عز وجل له القوة جميعا، الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز، وهو سبحانه وتعالى القوي المتين، وهو سبحانه وتعالى الذي لا حول ولا قوة إلا به عز وجل. والعباد إنما أوجدهم الله عز وجل وخلقهم فقراء ضعفاء ليس بأيديهم شيء. الملائكة والبشر فمن دونهم من المخلوقات، ومن كانوا أكبر خلقا من ذلك، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومع ذلك فهذه الكائنات لا تحتمل تجلي الرب سبحانه وتعالى. زال هذا الجبل من الوجود واندك وتفتتت أجزاؤه لما تجلى له الرب سبحانه وتعالى. وخر موسى صائقا لما رأى هذا المنظر الهائل الشديد، وعلم عند ذلك أن العباد لا يستطيعون أن يحيطوا علما بعظمة الله سبحانه وتعالى، لا يحيطون به علما، ولا يحيطون بعظمته، ولا يدركون كنه ذاته ولا صفاته. هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفي تجلي الرب عز وجل وفي تجلي الرب عز وجل للجبل دليل على إمكانية الرؤية، فإن الله عز وجل في قدرته أن يثبت الجبل، كما خر موسى صاعقا ولم يمت ولم يندك ولم يفنى ويعدم، لأن الله عز وجل أبقاه. ففي قدرة الله عز وجل أن يبقي ذلك الجبل وغيره من الكائنات. وإذا تجلى الرب عز وجل للجبل صح في العقول أن يتجلى لمن شاء من خلقه سبحانه وتعالى. وهو عز وجل قد أخبر أن ظهوره، أن تجليه، أن رؤية العباد له تكون يوم القيامة، وتكون للمؤمنين في الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومعنى قوله عز وجل لموسى لن تراني أي في الدنيا، لأن خلقة العباد في هذه الدنيا لا تقوى ولا تحتمل، لأن الله أنشأهم هذه النشأة التي يموتون فيها، فلو أن الله تجلى لهم ولو أدنى تجل لن دكوا وذهبوا وانعدموا كما اندك ذلك الجبل، كما جعله الله سبحانه وتعالى دكا. فلهذا كان هذا النفي لن تراني ليس للأبد، لأن الله سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين بأن يروه يوم القيامة. وفي الدنيا لن تراه عين، لا تراه عين، وإنما خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا، خص نبيه محمدا بأن رآه بقلبه، رآه بفؤاده كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ورآه في المنام عليه الصلاة والسلام كما قال رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. فهذا الحديث الحسن يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه الله برؤية حقيقية بالقلب ليست بالعين، رؤية في المنام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. والرؤية بالقلب معناها أن الله خلق في القلب قدرة على الرؤية كما يرى النائم في المنام، وليست مجرد تخييل، وليست تمثيلا كذلك كما هي في حق غيره عليه الصلاة والسلام ممن يشهد في منامه أنه رأى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر كثير من المتقدمين أنهم رأوا ربهم في المنام، وليس ذلك على سبيل الرؤية الحقيقية التي حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم في منامه، وإنما هي تمثيل وتؤول على التأويلات المناسبة لها. وذلك لما قال ابن عباس رضي الله عنه أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا دليل على أن ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم من رؤية بالقلب كان خاصا به، كما أن التكليم كان خاصا بموسى، وأن والخلة لإبراهيم، وليست لأحد الأمم، ليست لأحد الأولياء، وليست لواحد من ليس لواحد منهم أن يرى ربه كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام. وما يذكر عن كثير من الأئمة في ذلك هو على سبيل التمثيل، نعني بأنه يرى ملكا أو أمرا من أوامر الله أو نحو ذلك، وليس أنه رأى ربه حقيقة. الذي رأى ربه حقيقة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله عز وجل: فلما تجلى ربه ذي الجبل جعله دكا، يدل على ما يلزم المؤمن من الخضوع والانكسار والخشوع عند معرفة أسماء الله وصفاته وعند ذكر أوامره وعظمته عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى لما تجلى للجبل جعله دكا، فهذا الجبل خوفا من الله سبحانه وتعالى وافتقارا إليه وانكسارا حصل له ما حصل. فالعباد أولى بأن تكون قلوبهم أخشع عندما يتذكرون عظمة الله التي لا يحيطون بها علما. وقد قال سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فكيف بقلوب المؤمنين؟ لابد وأن تكون خاشعة منكسرة خائفة خاشية لله سبحانه وتعالى، تخشى الله عز وجل وتعلم قدر عظمته. وهذا من التعظيم الواجب لله سبحانه وتعالى، لأن تلاوة آيات الله عز وجل على قلب المؤمن تعرفه بصفات الله سبحانه وتعالى، وتقرب إليه أمر الآخرة، وتجعله يشاهد أهوالها كأنها رأي عين، والمؤمن يستحضرها بقلبه فيخشى الله سبحانه وتعالى خوفا مبنيا على علم وعلى معرفة بالله عز وجل أنه أعظم مما تدركه العقول، وهو سبحانه وتعالى لا تتخيله أوهام العباد. هو عز وجل أكبر من كل شيء. ومن ثمرة هذا التعظيم الواجب لله أن يعظم الإنسان أوامر الله سبحانه وتعالى ويجعلها فوق كل أمر، ويجعل امتثاله لها فوق كل امتثال، يجعل امتثاله لأوامر الله بكل قوة، لأنه يعلم عظمة الرب ويعلم شدة عقابه، ويعلم أن أمره سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلو أراد أن يعدم السماوات والأرض ومن فيهن وكل الخلق في لحظة لفعل سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. هو سبحانه وتعالى فوق كل شيء وأكبر من كل شيء. وتكبير الله سبحانه وتعالى الذي نكرره في الأذان ونقوله خلف المؤذن، ونكبره سبحانه وتعالى في الصلاة، نكرر التكبير، لا بد وأن يكون له أثر في حياتنا، أن نعظم الله عز وجل ونعظم شرعه ونعظم ذكره. وقد قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا حال المؤمن عندما يذكر الله سبحانه وتعالى. وكما وصف الله عز وجل كتابه فقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وذكر سبحانه وتعالى حال الأعين كذلك، فقال عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فإذا كنت تريد أن تعلم تعظيمك للرب سبحانه وتعالى فانظر إلى حالك عند الذكر وتلاوة القرآن. انظر إلى حال القلب وحال العين وحال الجلد، هل يحصل هذا التأثر الذي وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه وجعل الإيمان وصف الإيمان منحصرا في من قامت بهم هذه الأحوال والصفات؟ وهذا أمر قد يفتقده الإنسان ولا يشعر لقسوة قلبه أنه فقد شيئا، ويظن أن الأمر يسير لأنه يؤدي الصلوات الظاهرة ويؤدي العبادة الظاهرة، ونسي وغفل أنه ليس له من صلاته إلا ما حضر فيها قلبه. فانصرف المرء من صلاته وليس له إلا نصف وليس له إلا نصفها إلا نصفها إلا ربعها إلا ثلثها إلا ربعها حتى بلغ عشرها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالله سبحانه وتعالى جعل قلوب عباده هي موطن التفاضل وموضع الإيمان، وإنما يظهر ذلك عند ذكره سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تحصل فيها هذه العبادات تعظيما لله عز وجل، خشية وارتجاف ووجل وطمأنينة، لأنهم ليس لهم إلا الله، لا يفرون من الله إلا إليه، لا ينجيهم من عذابه وسخطه إلا هو، يخافون ويرجون، عندهم وجل وعندهم رغبة ورجاء، فعند ذلك تسكن القلوب. وهذه أحوالها المختلفة التي تدل على تعظيم الرب سبحانه وتعالى. وفي حياتك كلها لا بد أن تكبر الله عز وجل، وأن تجعل أمره أكبر من كل الأوامر، وإرادة مرضاته فوق كل إرادة أخرى من قلبك، وهذا يجعلك حقيقة ملتزما، يجعلك ملتزما حقيقة، لا في المظهر فقط ولكن في المظهر والجوهر والظاهر والباطن والسلوك والعمل والاعتقاد، في كل أحوالك تكون ملتزما بأوامر الله سبحانه وتعالى. خر موسى صائقا في من هذا المنظر الهائل لما رأى الجبل قد اندك خوفا من الله سبحانه وخشية، وانكسر وتصدع وزال من الوجود، فقال سبحانه وتعالى: وخر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وهذا الذي حصل لموسى من الصعق عند جبل الطور كان من أسباب، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في كونه من أسباب وجود إفاقته متقدما يوم القيامة، أو أنه يكون لم يصعق عندما يصعق الناس في عرصات القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصعق الناس يوم القيامة فأكون أنا أول من يفيق، فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش، يعني ممسك بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني اكتفي بما وقع له من الهول العظيم يوم صعقة الطور التي ذكر الله عز وجل في كتابه، فجوزي بذلك أن نجي من هذا الصعق الذي حصل للناس. أو ربما كان أفاق قبل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يدل على أن ما وقع في قلب موسى عليه السلام في هذا الموقف كان أمرا عظيما من الهول، وأن الله عافاه بسبب ما أصابه من هذا الهول والفزع العظيم، أن أمن يوم القيامة أو كان سابقا في الإفاقة حتى قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن هذا صعق يكون أثناء القيامة، وليس أنه الصعق الذي تموت به الخلائق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصا: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فقر. ولكن هذه واقعة أخرى أثناء القيامة ليعلم الناس أنهم ما أحاطوا بالله عز وجل وبعظمته علما. يصيبهم هذا الفزع الصاعق الذي يجعلهم كلهم يصعقون حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم بما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام بعد أن حي الخلائق، فإن الصعق الذي قبل القيامة يكون للأحياء، وأما الأموات فإنهم قد ماتوا في حقيقة الأمر فلا يصيبهم ذلك، وإنما الفزع يصيب كل من في السماوات ومن في الأرض من الأحياء عند النفقة الأولى التي هي أولها فزع وآخرها صعق. ونسأل الله العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد والذين تدركهم الساعة أحياء، وذلك أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. ولنتدبر هذا، وقد علمنا في وقتنا أن هناك من الأصوات ما يكون مفتتا للصخر، فسبحان الله، هذه الأمور التي أخبر بها الشرع مما لا تدركه العقول أتى الواقع والتقدير الكوني بما يشبهها. نعم، الآن في زماننا من الموجات الصوتية ما يفتت الصخور، في حقيقة الأمر أمر عجيب، فكيف بصعق يوم بنفخة الفزع والصعق يوم القيامة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الناس أول من يسمع النفخة في الصور رجل يليط حوض إبله، فإذا سمعه أمال جانب عنقه ورفع الجانب الآخر، أصغى ليتا ورفع ليتا، والليت هو جانب العنق، أصغى يعني أمال، كأنه يتصنت فيصعق، لأن الصوت يبدأ مذهلا للناس قبل أن يدركهم ما يؤدي إلى صعقهم وتدمير حياتهم، ويصعق الناس بعده. فهذا في الصعق في النفخ يوم القيامة في الصور، أوله فزع هائل وآخره صعق، نفخة تطول حتى تؤدي إلى صعق من في السماوات ومن في الأرض. ثم بعد ذلك بين النفختين 40، ثم تأتي نفخة القيام عندما ينفخ مرة أخرى في الصور فإذا هم قيام ينظرون. فلنتدبر هذا لنعلم أهوال ما نحن مقدمون عليه. الأمر والله عظيم، وإذا كانت سكرات الموت شديدة فكيف بأهوال القيامة؟ وكلنا عن قريب يعاني من سكرات الموت وآلامه، وأنت حين تريد أن تتذكر ما يحدث لك عند الموت تذكر لحظات المرض الشديد الذي يضعف بدنك، فإن المرض هو موت بعض الخلايا في جسمك وعدم أدائها لوظيفتها، وأنت تجد آلاما عجيبة، وتذكر أشد لحظات ألمك، واعلم أن سكرات الموت أشد من ذلك، واعلم أن القيامة أشد من ذلك، كما وصف الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الأمر عظيم عباد الله، لا بد وأن نعلم أننا مقدمون على أهوال هائلة ليست عن بعيد، إن أمر الساعة قريب وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. الله سبحانه وتعالى قال: أزفت الآزفة، سماها آزفة لقربها، اقتربت القريبة، هي قريبة لأنه قد مضى من عمر الزمان قبل القيامة، من عمر الزمان إلى القيامة معظم الزمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهتين. وكان يكثر صلى الله عليه وسلم من ذكر هذا المعنى مرات. وقال عتبة بن غزوان رضي الله عنه: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدامى الأوائل، قال: إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. إن الدنيا قد أعلمت بانقضاء وولت مسرعة، ولم يبق من الدنيا إلا القطرات، إلا كالقطرات التي تبقى في الإناء الذي يشرب فيه، يصبه من يشرب يحتاج إلى صبه صبا في فمه، هذه القطرة بالنسبة إلى باقي الكوب. الله عز وجل أعلم كم تكون، لأننا لا ندري متى خلق الخلق، لكن قد بقي اليسير، واقتربت القيامة، اقتربت الساعة وانشق القمر، وقد جاء أشراطها، ومن أشراطها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وانتشار دينه في المشارق والمغارب. وقد كان وما بقي أمر من الأمور التي هي من جنس الأمور المعتادة من أمور الفتن والاختلاف ونحو ذلك مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد حدث، ولم تبق إلا الأشراط الكبرى، نسأل الله العافية. كل ذلك لنتذكر ما نحن مقدمون عليه. موسى صلى الله عليه وسلم صعق من هول المنظر، وهو القوي عليه السلام، وموسى عليه السلام فيه من القوة والشدة ما يظهر من خلال سيرته، ومع ذلك خر صعقا وسبح ربه سبحانه وتعالى بعد إفاقته، فلما أفاق قال: سبحانك، تنزيها لك عن كل نقص وعن مشابهة المخلوقين وعن أن تدركه العقول وأن تحيط به أوهام العباد. الله عز وجل منزه عن ذلك، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأنهم لا يحيطون به علما. تبت إليك، تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا كاملا، وهو صار يعلم أن طلبه الرؤية، وإن كان صادرا عن حب وإن كان صادرا عن شوق، إن طلب الرؤية في هذه الدنيا لم يكن أمرا يناسب خلقته وحاله كما لا يناسب حال الخلق جميعا، فلذلك تاب إلى الله سبحانه وتعالى، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى من انشغاله عما يلزم من التعظيم في حقه عليه الصلاة والسلام، كان يلزم أن يكون أكثر من ذلك. وقد رفع الله قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلة عظيمة، حيث رفعه فوق الأنبياء وقال سبحانه وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبريل عليه السلام على خلقته وصورته التي خلقه الله عليها مرة أخرى غير التي رآه فيها في الأرض، والمرأة التي رآه فيها في الأرض ملأت قلبه عليه الصلاة والسلام خوفا ورعبا، لأنه رأى جبريل له 600 جناح قد سد الأفق، يتهاوى يتساقط من جناحه الدر والتهاويل، يتساقط منه أنواع اللآلئ، وذلك أن جناح جبريل عليه السلام فقط يسد الأفق، فكيف بال600 جناح يملأ الأفق بالكلية. هذا الذي ملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم رعبا أول ما رآه، حتى عاد إلى خديجة يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى، عند السدرة التي في السماء السابعة ينتهي إليها ما ينزل إليها من فوقها من أوامر الله، وينتهي إليها ما يصعد به من أفعال العباد وغيرها مما أمر الله أن يصعد به إليها ويقبض من هناك، فهي سدرة ينتهى إليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورأيت سدرة المنتهى فإذا ورقها كآذان الفئلة، ويغشاها وإذ غشيها من أمر الله عز وجل ما غشيها فتغيرت، تغيرت ألوانها، غشيتها ألوان قال عليه الصلاة والسلام لا أدري ما هي، وغشيها فراش من ذهب. قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، تغيرت ألوانها. لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف هذه الألوان من حسنها، ألوان عجيبة ليست بالمعروفة عندنا، لأنها لو كانت كالألوان المعروفة لوصفها، لكن تغيرت أمور عجيبة فوق تخيل البشر وفوق إمكان وصفهم. وغشيها فراش من ذهب، والفراش الذي من تراب عندنا يكون بألوان زاهية عجيبة حسنة جميلة، وإذا أمسكت الفراش وجدتها ترابا، فكيف إذا كان الفراش مخلوقا من ذهب كيف تكون ألوانه الرائعة؟ إذ يغشى السدرة ما يغشى. مدح النبي صلى الله عليه وسلم، مدح الله نبيه فقال ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر من عظمة ما يرى، ولم يته ولم ينحرف يمينا أو شمالا، بل ظل ناظرا إلى ما يسره الله له. وما طغى ما تجاوز، ما تجاوز ما أمر به، لم يته فيما رأى ولم يتجاوز أن يطلب ولو بعينه فوق ما أعطي عليه الصلاة والسلام. ما زاغ البصر وما طغى. أرأيتم منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف هي عند الله، وكيف هي بالنسبة إلى سائر الخلق بمن فيهم الأنبياء والصالحون؟ الله عز وجل جعل النبي عليه الصلاة والسلام بالمقام الأعلى، وقال عز وجل ما زاغ البصر وما طغى، من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام مع ربه عز وجل، ولم يصبه ما أصاب موسى عليه الصلاة والسلام رغم عظمة ما رأى، ولكن كان قد رأى في الأرض جبريل مرة سابقة، فكان قد هيأه الله سبحانه وتعالى وأعده لهذا الموقف العظيم في ليلة المعراج. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى آيات كبرى من ضمنها جبريل عليه السلام. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن يوفقنا لذكره وشكره سبحانه وتعالى وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يعظمونه حق التعظيم اللائق به على ما نقدر ونستطيع سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عز وجل فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. تاب موسى إلى الله سبحانه وتعالى مما وقع منه، وأخبر أنه أول المؤمنين في زمنه، وأول المؤمنين من قومه عليه السلام، وهو أول المؤمنين بأنه لن يراه أحد في الدنيا، لأن ذلك ليس بمقدور للعباد، والله أعلى وأعلم. لما وقع في نفس موسى عليه السلام، لما قال الله عز وجل له لن تراني، ما قد يكون شعورا بالبعد، وأساه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وجبره، جبر كسره الذي حصل له بقوله لن تراني بذكر اصطفائه برسالات الله وبكلامه، فكان في ذلك تنبيها على أنه وإن لم تحصل له الرؤية التي طلبها إلا أنه قد حصل له من التكريم والتعظيم والاجتباء والاصطفاء ما لم يقع لأحد قبله عدا ما كان لإبراهيم عليه السلام، إلا أن التكليم كان لموسى، قال يا موسى إني اصطفيتك. والاصطفاء والاختيار الله عز وجل كما ذكر، وربك يخلق ما يشاء ويختار، هو يختار من شاء ويصطفي من شاء، وهو عز وجل أعلم بخلقه، أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين، وأعلم من يستحق الاصطفاء والاجتباء، أعلم بما في قلوب خلقه، هو خلقهم وهو ربهم وهو يعلم ما يناسب كل واحد منهم. فالله اصطفى موسى عليه السلام على البشر، ولقد كان ذكر اصطفاء موسى على البشر كان فيه الدليل على منزلة موسى صلى الله عليه وسلم. وقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن وقعت خصومة بين مسلم وبين يهودي، فقال اليهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه المسلم وقال أتقول هذا ومحمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب اليهودي للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على الأنبياء، لا تفضلوني على الأنبياء. وذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس يصعقون يوم القيامة فيكون هو أول من يفيق، فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش فلا يدري أفاق قبله أم نوزي بصعقة الطور. وليس هذا التفضيل الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام على إطلاقه، ولكن معناه أنه لا يكون تفضيلا فيه تنقيص لغيره من الأنبياء. ولذا قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، أي بما يقتضي تنقيص يونس، لأنه قد وصفه الله عز وجل بأنه مليم، ووصفه بأنه قد قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأنه كان في بطن الحوت في قعر البحر، والرسول صلى الله عليه وسلم قد رفع المنازل العالية، ومع ذلك فلا يجوز أن يفضل تفضيلا يقتضي تنقيص الأنبياء. أما أنه صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين مع معرفة قدر الأنبياء والمرسلين فلا شك في هذا، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك بلا فخر، لا يقول ذلك بلا إعجاب بنفسه وتعظيم لها، وإنما يخبر عليه الصلاة والسلام بما أعطاه الله عز وجل لنعلمه. فالتفضيل بين الأنبياء واقع بنص القرآن، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ليس لنا أن نفضل من تلقاء أنفسنا ولا بأهوائنا ولا استنباطاتنا واجتهاداتنا، إنما يكون بالتفضيل الذي ذكر الله عز وجل في كتابه. ولا يكون التفضيل من عندنا كذلك على جهة التنقيص للأنبياء، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، فالله اصطفى موسى، وفي هذا جبر لكسره عليه الصلاة والسلام الذي حدث له بعدم الرؤية وعدم إجابة طلبه، لكن ذكر بهذا ليتقوى على ما يأتيه من التكليفات. وإذا علم العبد أن الله قد اصطفاه فإن ذلك يدعوه إلى سرعة الاستجابة وإلى الامتثال التام لأوامره، كما قال سبحانه وتعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فلما كان لازما لها أن تقنت وأن تسجد وأن تركع مع الراكعين، كان هناك ترغيب قبل ذلك بأن الله قد اصطفاها. وهذا الاصطفاء والاجتباء ليس للأنبياء فقط والصالحين فقط، بل ليس للأنبياء فقط ولا للمرسلين فقط بل هو للصالحين كذلك. ومريم عند جمهور العلماء من الصالحات وليست بنبية، وعند بعضهم هي نبية، ولكن القرآن قد ذكر اصطفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقوموا بما أمره الله عز وجل به بكل قوة. قال سبحانه وتعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. الله سماكم المسلمين من قبل القرآن ومن قبل أن تولدوا وتوجدوا، قال هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي وفي هذا القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فهذا اجتباء وإن كان دون اجتباء الأنبياء والمرسلين، لا شك في ذلك. فالأنبياء والمرسلون في المقامات العالية، والصالحون يأتون بعد ذلك، لكن قد وقع له اجتباء واصطفاء. قال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمن آتاه الله القرآن فهو من المصطفين، فهو ممن اصطفاه الله حتى وإن ظلم نفسه. وإيتاء القرآن وإيتاء الكتاب درجات متفاوتة، فمن أعطاه الله القرآن حفظا وفهما وعلما وعملا فهذا في المقامات العالية، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ضمن الإيتاء أن يؤتى الإيمان به ولو مجملا، فإن الأمة الإسلامية أوتيت القرآن، وليس كل فرد من أفرادها يعرف حروفه حرفا حرفا، ولا يعرف كل أفرادها معاني كلماته كلمة كلمة، ولا يتدبر الكثير من أبناء الأمة كذلك في آيات القرآن آية آية. فالله عز وجل جعل الاصطفاء درجات، ولكن بقدر نصيبك من القرآن وبقدر نصيبك من العبادة والطاعة يكون اصطفاؤك عند الله بقدر تحقيقك للإسلام. إذا كنت مطبقا لهذا الدين فأنت مجتبى مصطفى. الله سبحانه وتعالى يذكرنا نعمته علينا بأنه جعلنا خير أمة أخرجت للناس، لنقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونعتصم بالله ولنفعل الخير ولننصر الدين، لأن الله هو الذي يتولى نصرنا في هذه الحالة، هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالصالحين وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا من المصطفين الأخيار، وأن يجعلنا من السابقين بالخيرات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تبنا إليك ونحن من المؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة.